الخطاب المجمل عليه مالك عن نافع عن ابن عمر او منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله او الزهري عن سلام بن عبدالعزيز او الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ثم بعده معمر عن الزناد عن ابي هريره.
حسبك الله. هذه مسألة تسمى عند العلماء بأصح الأسانيد، وسنتكلم عليها في آخر البحث إن شاء الله. الكلام الآن على هذه الأسانيد المعينة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. هذه المسألة كما قلت لكم تسمى عند العلماء بمسألة أصح الأسانيد، لما يبحث العلماء الصحيح الحديث الصحيح فإنهم ينظرون في أسانيد معينة تجمع رجالا معينين تعتبر أصح من غيرها، تعتبر هذه الأسانيد أصح وأقوى وأعلى من غيرها، وهذا تكلم فيه من تكلم من أهل العلم. فالإسناد الأول مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا مشهور جدا ومعروف، وهذا هو قول الإمام البخاري في المشهور عنه، المشهور عن الإمام البخاري أنه عد هذا الإسناد أصح الأسانيد. الإسناد الثاني منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا قول النسائي الذي عد هذا الإسناد أصح الأسانيد هو النسائي ضمن أربعة أسانيد أخرى، وقريب منه قول ابن معين. ابن معين جعل هذا الإسناد أيضا من أصح الأسانيد لكنه أبدل منصورا بالأعمش، يعني عند ابن معين يقول الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، لأن هناك اختلاف بين الأئمة في المفاضلة بين منصور والأعمش أيهما أحفظ وأتقن من صاحبه. الإسناد الثالث الزهري عن سالم عن أبيه، سالم ابن عبد الله بن عمر وأبوه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا قول إسحاق ابن راهويه ونحوه أيضا عن الإمام أحمد. الإسناد التالي هو الإسناد عن الأعرج عن أبي هريرة، إسناد مشهور أيضا وقد عده من أصح الأسانيد الإمام البخاري في رواية عنه، في رواية عنه اعتبر هذا الإسناد أصح الأسانيد أو من أصحها. نعم.
قال ثم بعده معمر عن همام عن أبي هريرة هو البخاري عروبة عن قتادة عن أنس وابن جريج عن عطاء عن جابر وحسان.
معمر عن همام عن أبي هريرة، معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة، وهذا جعله الحاكم صاحب المستدرك جعله أصح أسانيد اليمانيين، يعني قيده قال أصح أسانيد اليمانيين أهل اليمن هذا الإسناد. أو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، ابن أبي عروبة هو سعيد أحد المشاهير الأعلام، سعيد بن أبي عروبة في الحرية عن قتادة عن أنس، وهذا الإسناد لم أقف على من صرح بكونه من أصح الأسانيد وهو صريح بهذا، فإن رجاله فعلا من الأثلاث المشاهير، لكن ينبه على ما عند سعيد بن أبي عروبة من الاختلاط والتدليس، فإنه موصوف بالاختلاط وبالتدليس، وكذلك أيضا قتادة موصوف بالتدليس. الإسناد التالي ابن جريج عن عطاء عن جابر، ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز مشهور بالنسبة إلى جده، وعطاء هو ابن أبي رباح أحد الفقهاء الأعلام، وجابر هو ابن عبد الله، وقوله وأمثاله يعني وأمثال جابر من الصحابة الذين يروي عنهم عطاء كأبي هريرة، فإن عطاء يروي عن غير جابر من الصحابة. وهذا الإسناد أيضا لم أقف على من صرح بكونه من أصح الأسانيد وهو خليق بهذا أيضا، وإن كان ابن جريج موصوفا بالتدليس لكن روايته عن عطاء محمولة على السماع.
قال التي الليث وزهير عن أبي زهير عن جابر أو سماق عن عكرمة عن ابن عباس أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ونحو ذلك من أفراد البخاري أو مسلم.
ثم بعدهم في المرتبة الليث وزهير، الليث والمساعد الكلام المعروف، وزهير بن معاوية أحد المشاهير الأثبات عن أبي الزبير عن جابر. أبو الزبير مشهور بكنيته واسمه محمد بن مسلم. وهذا الإسناد أيضا لم أقف على من صرح بكونه من أصح الأسانيد، ويفضل هنا الليث عن أبي الزبير عن جابر، هذا هو الذي ينبغي أن يجعل من أصح الأسانيد في هذه الترجمة، لأن أبا الزبير موصوف بالتدليس، ورواية الليث عنه مقبولة لأنه أخذ عنه الأحاديث التي سمعها من جابر فقط. الليث أخذ عن أبي الزبير الأحاديث التي سمعها من جابر فقط، فلهذا لا تقبل رواية أبي الزبير معنعنة إلا من طريق الليث. فالليث عن أبي الزبير عن جابر هذا إسناد صحيح لا شيء فيه. أو سماك عن عكرمة عن ابن عباس، سماك هو النفر أحد المشاهير من الرواة أيضا، وعكرمة هو قول ابن عباس. وهذا الإسناد في الجزم لكونه من أصح الأسانيد نظر، لأن سماك ضعيف على الأرجح، تكلم فيه العلماء كلاما واضحا، وإن كان بعضهم يقبل رواية بعض المتقدمين عنه كشعبة وسفيان، إذا روى عنه شعبة وسفيان فإن من العلماء من يقبل الرواية في هذه الحالة. أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء، أبو بكر بن عياش أحد الأعلام أيضا وهو صاحب الرواية المعروفة في القراءة رواية شعبة بن عياش، وأبو إسحاق هو السبيعي اسمه عمرو بن عبد الله مشهور بكنيته، عن البراء بن عازب رضي الله عنه. وهذا الإسناد أيضا فيه مقال، فإن أبا بكر ضعيف على الراجح، وأبو إسحاق موصوف بالتدليس، إنما تقبل رواية شعبة عنه، لأن شعبة كما هو معلوم كان لا يحمل عن شيوخه إلا ما سمعوه من مشايخه. أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، مولى الحرقة، يروي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه نسخة معروفة ترجمة شهيرة أخرج منها الإمام مسلم في صحيحه، وإن كان العلماء قد تكلموا فيها أيضا وقذفوا في هذا الإسناد، وقال بعض العلماء إن الإمام مسلما انتقى، يعني لم يخرج بهذا الإسناد إلا أحاديث معينة معروف عند العلماء أنها أحاديث صحيحة لا شيء فيها، وأما الأحاديث التي ينكرها أهل العلم فهذه لم يخرج مسلم منها شيئا. نأتي الآن إلى الكلام على مسألة أصح الأسانيد، هل يصح أن نقول في إسناد معين إنه أصح الأسانيد؟ أولا لابد أن نعرف أن العلماء تكلموا في هذا ابتداء، خاضوا في هذه المسألة بحسب اجتهادهم وعلمهم، كما مر معنا في الأمثلة، فلان يقول أصح الأسانيد كذا وفلان يقول أصح الأسانيد كذا. لماذا تكلموا في هذا الأمر؟ لأن الصحيح في نفسه يتفاوت، الحديث الصحيح بشروطه التي عرفناها يتفاوت، ليس على منزلة واحدة في القوة. يعني مثلا إذا تكلمنا على شرط العدالة والضبط على وجه الخصوص، لا شك أن الرواة يتفاوتون في ذلك، العدالة تتفاوت والضبط يتفاوت، فمن الرواة من يكون أشهر في العدالة والجلالة وحسن الذكر، ومن الرواة من يكون أشهر في الضبط والإتقان أقوى في ذلك، فلهذا يتفاوت الصحيح. فإذا نظرت إلى الصفات التي يتكون منها الحديث الصحيح فإنك تجدها متفاوتة، وبالتالي فالحديث الصحيح يتفاوت ليس على درجة واحدة، فبعضه أصح من بعض وبعضه أقوى من بعض. فهذا هو السبب الذي جعل العلماء يتكلمون في هذه المسألة، وكل على حسب اجتهاده. ففلان نظر إلى بعض الرواة في عدالتهم وضبطهم وإتقانهم فاعتبرهم، اعتبر أن أحاديثهم أو أن أسانيدهم هي أصح الأسانيد، الإسناد الذي يليق فيه هؤلاء الرجال هو أصح الأسانيد، ويختلف العلماء في ذلك كما بينا. الذي عليه أهل العلم بعد ذلك، يعني عندما تكلم العلماء بعد هذا في هذه المسألة، قالوا لا نجزم لإسناد معين بأنه أصح الأسانيد مطلقا، لا نجزم لإسناد معين بأنه أصح الأسانيد مطلقا، لكن إن كنا ولا بد فاعلين فينبغي التقييد، يعني نقول أصح الأسانيد الصحابي الفلاني، أصح الأسانيد عن الصحابي الفلاني، أصح الأسانيد في البلد الفلاني عن الراوي الفلاني، هذا هو الذي ينبغي. لكن أن يقال أصح الأسانيد مطلقا فلان عن فلان فهذا لا ينبغي الجزم به. لماذا؟ لأنك عندما تقول الإسناد الفلاني هو أصح الأسانيد مطلقا، فمعنى هذا أنك حكمت للرواة الموجودين في هذا الإسناد بأنهم قد حصلوا على أعلى درجات القبول. يعني عندما تقول مثلا في مالك عن نافع عن ابن عمر هذا أصح الأسانيد مطلقا، فمعنى هذا أن مالكا أوثق أهل طبقته مطلقا، وأن نافعا أوثق أهل طبقته مطلقا، وهذا بطبيعة الحال لا يصور، لا يمكن القول بهذا مهما بلغ الراوي في جلالته، لكن لا يحكم له بأنه أتقن أهل طبقته. فلهذا لا نستطيع أن نقول في إسناد معين إنه من أصح إنه أصح الأسانيد مطلقا، لكن ماذا نفعل؟ نقيد، نقول أصح الأسانيد عن فلان في البلد الفلاني إلى آخره، هذا هو الذي ينبغي في هذه المسألة. طيب، تبقى معنا بعض المباحث في الصحيحين، لكن لا أرى الوقت يتسع لهذا، فنؤجلها إلى مقام آخر إن شاء الله تعالى.